لأني ما طبعت على عقود الذل بصماتي، أسير على جراحاتي وتنهشني عذاباتي، وكل جريمتي أني فلسطيني فلسطيني.
ساعتنا تشير إلى 5 عصرا، هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. طهران تقول إن موقفها قوي وتعديلاتها على المقترح الأوروبي بشأن الاتفاق النووي تم قبولها. استهداف قاعدة للقوات الأمريكية للمرة الثانية في حقل كونيكو النفطي بدير الزور في سوريا. الاحتلال يعلن إصابة أحد جنوده خلال اشتباكات مع المقاومين الفلسطينيين في جنين. وبشرى زعميان تحييكم أجمل تحية وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. أكد مستشار الوفد الإيراني في مفاوضات فيينا محمد مرندي أن موازين القوى بدأت تميل إلى الشرق، ما أدى إلى تمكن إيران من انتزاع تنازلات في المفاوضات الأخيرة. وقال مرندي في حديث صحفي أن واشنطن لم تعد تفاوض من منطلق القوة، ولذلك هي تحاول الترويج لقيام إيران بتقديم بعض التنازلات، مضيفا أن الموقف الإيراني قوي ومحق، وقد عرضنا تعديلات على المقترح الأوروبي الأخير وتم قبولها. ولفت مرندي إلى أن إيران تريد تنفيذ الاتفاق النووي دون زيادة أو نقصان، مشددا على أن أوروبا على أبواب الشتاء وأن إيران مستعدة لتزويدها بالغاز. هذا وكان متحدث الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني قال إن طهران تلقت رد الولايات المتحدة على مسودة نص الاتفاق النووي التي اقترحها الاتحاد الأوروبي، وتعكف على تقييم الرد، وأضاف أن إيران ستبلغ الجانب الأوروبي برأيها بعد دراسة الرد الأمريكي بدقة. تفاصيل أوفى في هذا التقرير.
وصل الرد الأمريكي إلى إيران، رد كان حول ملاحظات طهران لحل القضايا العالقة في مفاوضات إحياء الاتفاق النووي. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني إن طهران تلقت رد الولايات المتحدة على مسودة نص الاتفاق النووي التي اقترحها الاتحاد الأوروبي، وتعكف على تقييم الرد. وأضاف كنعاني أن بلاده ستبلغ الجانب الأوروبي برأيها بعد دراسة الرد الأمريكي بدقة. رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي أكد أن جميع الأنشطة النووية في إيران تندرج ضمن اتفاق الضمانات، وهي خاضعة لمراقبة دقيقة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وشدد إسلامي على عدم وجود مواقع نووية غير معلنة في إيران، معتبرا مزاعم الوكالة بهذا الشأن ليست جديدة. وأضاف أن طهران ستقبل برقابة على برنامجها النووي في إطار الاتفاق النووي فقط، وفي حال التزم الآخرون بتعهداتهم.
إحدى الأمور المهمة التي أكدنا عليها خلال المفاوضات هو إغلاق ملف الوثائق المزعومة قبل أي اتفاق محتمل، وعلى مجلس حكام الوكالة الدولية أن يجري بحثا للموضوع ويتخذ قرارا بهذا الشأن، وينهي الملف لوضع حد نهائي لهذه الذرائع التاريخية المقززة والاتهامات الباطلة لإيران.
رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الإيراني عباس جلرو أكد أن من واجب البرلمان الاطلاع على مجريات المفاوضات النووية، وأضاف أن اللجنة البرلمانية عقدت اجتماعا مع الوفد المفاوض للاطلاع على التفاصيل. إيران خلال هذه المفاوضات كانت تريد عدة نقاط، أبرزها الإطمئنان من إلغاء كامل ودائم للحظر، والتأكد من عدم بقاء أي موضوع دون تسوية مرضية كي لا يستخدم مستقبلا كأداة ضغط جديدة على إيران. ومن جانب آخر يواصل كيان الاحتلال الإسرائيلي مساعيه للضغط وضرب أي بوادر للحل بهدف إشعال المنطقة بالأزمات.
أعلن مساعد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية المدير التنفيذي لشركة تنمية استخدامات الإشعاع الذري أنه سيتم افتتاح منظومة إشعاع للمحاصيل الزراعية في مدينة بوناب التابعة لمحافظة أذربيجان الشرقية، وذلك تزامنا مع أسبوع الحكومة. وقال بجمان شيرمردي أنه بجهود علماء القطاع النووي في البلاد تم تصميم وتصنيع منظومة أشعة غاما المحمولة لاستخدامها على المحاصيل الزراعية، وتعد هذه المنظومة الخطوة الأولى للمنظمة في الاستفادة من هذه التقنية، مضيفا أن المنظمة قامت بخطوات جيدة في هذا المجال في إطار المنظومات الثابتة. يختتم الجيش الإيراني اليوم مناورات الطائرة المسيرة، ففي اليوم الثاني والأخير انطلقت الطائرة المسيرة القتالية والانتحارية والاستطلاعية للجيش الإيراني لأداء واجباتها في عموم إيران. وقد أقلعت الطائرة المسيرة من مياه الخليج الفارسي وبحر عمان إلى مناطق شرق وغرب وشمال ووسط البلاد وجميع المناطق الحدودية لأداء واجباتها في هذه المناورات. وكان المساعد التنسيقي لقائد الجيش الإيراني الأدميرال حبيب الله سياري أعلن بأن المسيرات تتبوأ مكانة خاصة في رفع مستوى القدرة القتالية للقوات المسلحة الإيرانية، مشددا أن كافة المعدات التي يمكن استخدامها في إنتاج المسيرات هي إيرانية الصنع. اعتبر وزير الخارجية الإيراني توسيع العلاقات الاقتصادية مع دول أفريقيا خاصة تنزانيا من أولويات سياسة إيران الخارجية. وفي كلمته باجتماع مشترك لرجال الأعمال والتجار الإيرانيين والتنزانيين في العاصمة دار السلام، أشار حسين أمير عبداللهيان إلى الطاقات التي تمتلكها إيران بمجال الخدمات التقنية والهندسية والبتروكيميائية إضافة إلى المنتجات المعرفية. وأعرب أمير عبداللهيان عن دعم إيران لتنزانيا من أجل بلوغه مرحلة الازدهار الصناعي، داعيا إلى تأسيس لجنة اقتصادية مشتركة بين البلدين. للمرة الثانية خلال ساعات استهدف هجوم بالصواريخ قاعدة قوات الاحتلال الأمريكي في حقل كونيكو النفطي بريف دير الزور في سوريا. وأفادت مصادر محلية باستهداف قاعدة الاحتلال الأمريكي برشقات صاروخية رافقتها أصوات انفجارات بالقاعدة، ولم يتم التأكد بعد ما إذا خلف الهجوم إصابات أو قتلى في صفوف قوات الاحتلال. وأغلقت القوات الأمريكية المنطقة على الفور مع تحليق طائراتها في أجواء المنطقة. وكان هجوم صاروخي استهدف أمس قاعدتي الاحتلال الأمريكي في حقلي العمر وكونيكو النفطيين أسفر عن إصابة عدد من الجنود الأمريكيين. وأقامت قوات الاحتلال الأمريكي قواعد لها في الجزيرة السورية وتقوم بسرقة النفط والغاز وتهريبهما إلى الخارج. وقع أقل من ثلث الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على البيان المناهض لروسيا حول الوضع في أوكرانيا. وقالت مصادر أممية أن 54 دولة من أصل 193 أيدت بيان الأمم المتحدة حول الوضع في أوكرانيا. وفي سياق متصل صرح نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة ديمتري بوليانسكي بأن المساعدات الأمريكية الجديدة لأوكرانيا لن تغير الوضع كثيرا، وأنها تجعل الوضع أكثر صعوبة خصوصا للسكان المدنيين، لأن أمريكا تزود أوكرانيا بأنظمة مدفعية وراجمات صواريخ. أعلن جيش الاحتلال الصهيوني إصابة أحد جنوده خلال الاشتباكات المسلحة التي جرت فجر اليوم في بلدة برقين بمحافظة جنين، فيما شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات بالضفة الغربية طالت عددا من الشبان الفلسطينيين. وقد اندلعت اشتباكات مسلحة في مخيم جنين إثر اقتحام قوات الاحتلال المخيم ومداهمة عدد من المنازل مستخدمة الغاز المسيل للدموع، ما أسفر عن إصابة عشرات الفلسطينيين بحالات اختناق. كما وقعت اشتباكات مسلحة فجر اليوم بين المقاومين وقوات الاحتلال قرب مخيم بلاطة شرق نابلس. مستمعينا الأعزاء، قرأت على حضراتكم نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. شكرا على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. اللهم اجعل مساءنا مساء الصالحين، وقلوبنا قلوب الخاشعين، وأعمالنا أعمال المتقين، وارزقنا الجنة يا رب العالمين، آمين. في مدرسة الحسين عليه السلام تستمعون إليها بعد هذا الاستعراض، ومن ثم نقدم إليكم الكتاب الصوتي عند 5:46. نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير تقدم إليكم عند 6:00 وعلى مدى 10 دقائق، وبعد هذه النشرة تستمعون إلى روح الله سيرة ومسيرة. أدب المقاومة تستمعون إليها عند 6:24، وبعد ذلك نقدم إليكم دواوين الولاء. نشرة خبرية جديدة مفصلة مع مجموعة من التقارير تستمعون إليها عند 7:00 وعلى مدى ربع ساعة، وبعد هذه النشرة نقدم إليكم إعادة لبرنامج المنتدى الإذاعي عند 7:15. أذان المغرب يرفع على مسامعكم عند 8:00، وبعد ذلك نقدم إليكم من سيرة الصالحين. نظرات في سيرة الإمام السجاد عليه السلام تستمعون إليها عند 8:25، وبعد ذلك نقدم إليكم إشراقات من الصحيفة الحسينية عند 8:37. غيظ من فيض تستمعون إليها عند 8:48، وعند 9:00 نقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير على مدى 10 دقائق. شكرا لحسن المتابعة، إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
في مدرسة الحسين،
في مدرسة الحسين.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طابت أوقاتكم بكل ما تحبون وفوق ما تأملون. أزكى تحية نهديها لكم في مطلع حلقة اليوم من هذا البرنامج، نخصصها لاستلهام طائفة من أمهات دروس صدق الارتباط بالله والتمسك بحبل ولايته عز وجل.
نسعى لذلك أعزائنا من خلال التأمل في نماذج من وقائع الملحمة الحسينية الخالدة، مقرونة بمساهماتكم الإيمانية وتوضيحات ضيف هذا اللقاء سماحة الشيخ أمين ترمس الباحث الإسلامي من لبنان. تابعونا على بركة الله.
هجر السبط يثربا والرفاقا كضياء يودع الآفاقا، ثقلت رجل من يفارق أرضا علقت منه في الصميم اعتلاقا.
ذكريات تشده كاحتضان الأم للنجل ما تطيق فراقا، جاء في أهله وبينهم الأطفال يجتاز مهمها حراقا.
كورود من اللظى ذابلات تتلوى وتغمض الأحداقا، وتنادت الله أكبر تلك البيد هذا مثلث يتلاقى.
وأمض الأحرار ظلم يزيد جبل الظلم يرهق الأعناق، أفعم الجو بالمآثم حتى لا تطيق الخياشم استنشاقا.
فإذا استنشق النسيم أبي كاد من ثقله يموت اختناقا، وتداعت في الكوفة الناس همسا لحسين تؤهب الميثاقا.
أرهقتنا بنو أمية فالأفواه كمت والعقل شد وثاقا، بئس عمالهم طغاة لئام يسلبون الأرامل الأرزاق.
يثلمون الدين الحنيف ويأتون المعاصي زعانفا فساقا، يبتنون القصور من مالنا المجلوب بالدمع قانيا مهراقا.
بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة ثورة عاشوراء كلها مدارس، وهي مدرسة كبرى علمنا الحسين فيها الكثير من دروس التضحية والفداء والإيثار، وكلمته إني أحب الصلاة حقيقة جسدها الإمام الحسين في الليلة العظيمة، الليلة التي أراد أن يلقى الله فيها سبحانه وتعالى وهو قائما يصلي هو معه من أنصاره ومن أهل بيته عليهم السلام. يعني حقيقة هذه الكلمة يجب أن تكون مؤثرة في حياة كل مسلم، لا تقتصر هذه الكلمة على المسلم الشيعي وإنما تقتصر على المسلمين بكافة مذاهبهم. فالصلاة هي عمود الدين، والصلاة من أجلها الحسين ضحى بنفسه وضحى بأهل بيته وضحى بأصحابه في عرصاء كربلاء حينما أراد يزيد أن يقضي على الإسلام ويقضي على الصلاة، فكان صوت الحسين مدويا نعم إني أحب الصلاة. يعني حقيقة أوجه نداء إلى كافة المسلمين وخاصة الشباب أن يتوجهوا إلى الصلاة، لأن الصلاة عمود الدين. عباس تويج، النجف الأشرف، العراق.
إخوتنا وأعزتنا المؤمنين الكرام، إن المتأمل في كلام أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام يجده كلاما حكيما في معانيه، وحكيما أيضا في مبانيه، وكذلك يجده حكيما في أسلوبه ومراميه، فهو خطاب يقنع العقل ويرضي الضمير ويسكن القلب ويطمئنه ويهدئ النفس المتحيرة ويرشد الروح إلى مراق الإيمان والتقوى والتوكل والرضا بقضاء الله وحسن الظن بالله تبارك وتعالى.
هكذا أيها الإخوة والأخوات كانت كلمات الإمام الحسين عليه السلام كلها بيانا صادقا وإشارات واضحة إلى السبل. فالحياة امتحانات متتابعة يختبر فيها المرء بعافيته ومعيشته وأحيانا بعقيدته، فيستدعيه الحال إلى الهجرة والتضحية والفداء أحيانا، لذا لابد أن يستعد ويمضي إلى ما دعاه الحق بقدم واثقة بالله تعالى، خالعا متعلقات الدنيا عن قلبه، متوجها إلى الله ربه، ملبيا النداء الإلهي، راحلا بروحه إلى حيث مرضات الباري جل وعلا.
وهذا أيها الإخوة الأعزاء ما تحقق في الإمام أبي عبد الله الحسين، وأراد عليه السلام أن يفهم الناس معانيه ومقاصده من خلال خطابه الحكيم، كل حسب حالته وقابليته وموقعه وما يتقبله قلبه وضميره وتستوعبه معرفته.
أيها الأكارم، الدعوة الحسينية لصدق الارتباط بالله عز وجل لم تقتصر على كلامه صلوات الله عليه وخطاباته، بل جاءت في مواقفه التضحوية العملية التي حملت للعالمين أسمى مصادق التسليم لإرادة الله تبارك وتعالى وفي أصعب المواقف. نستمع لما يقوله سماحة الشيخ أمين ترمس الباحث الإسلامي من لبنان.
بسم الله الرحمن الرحيم. في الواقع ما جرى في كربلاء كان له أثر كبير على نفوس المؤمنين، ويمكن أن نستلهم منه العديد من الدروس، منها هذه المسألة المهمة أن الإمام الحسين عليه السلام كيف سلم لرضا الله سبحانه وتعالى فيما جرى عليه، لأن هذه المصائب التي نزلت على أبي عبد الله الحسين عليه السلام لو لم يكن إيمانه كاملا وتسليمه المطلق لله عز وجل ما كان ليتحمل هذه المصائب التي نزلت. هذا إن دل على شيء دل على أن الإيمان الكامل بالله عز وجل والاتكال عليه والتسليم له سبحانه وتعالى يجعل من الإنسان إنسانا آخر في مقام مواجهة الصعاب والمصائب. لذا ما ورد عندنا في هذا المجال يروى عن الإمام نفسه، عن الإمام الحسين عليه السلام، عندما سأله أحد الأصحاب قال له: كيف أصبحت يا ابن رسول الله؟ قال: أصبحت ولي رب فوقي، والنار أمامي، والموت يطلبني، والحساب محدق بي، وأنا مرتهن بعملي، لا أجد ما أحب ولا أدفع ما أكره، والأمور بيدي غيري، فإن شاء عذبني وإن شاء عفى عني، فأي فقير أفقر مني. هذه التربية على التسليم لله سبحانه وتعالى، أن كل ما لدينا هو من الله، وما يجري علينا يجري بحساب الله. لا أقول هنا أنه يجري بفرض وإجبار من الله سبحانه وتعالى، لأن نعتقد أن إرادة الله ومشيئته لا تكون بغير حساب، بل هي بموجب حكمته في حدود استعداد الأفراد. بعبارة أخرى، إن الله يؤيد الذين يستحقون ذلك التأييد، فمشيئة الله سبحانه وتعالى مبتنية على الحكمة والنظام ولا تنفصل عن حكمة الله عز وجل. هذا الكلام حتى لا يتوهم بأن الإمام الحسين عليه السلام كان مجبورا على القيام بهذا العمل فلذا هو كان مسلم. لا، هو لم يكن مجبور، والله لم يجبر أحدا على فعل الخير على الإطلاق، وإلا لم يكن له أجر أو ثواب، وإنما الإمام قام بفعل ذلك بمشيئة الله، ولكن بكامل إرادته التي تمتع بها. فعلى هذا الأساس هنا تبدو عظمة الإمام عندما يقوم باختياره وبإرادته بفعل ما فعله وبالصبر على المصائب وما قدمه في سبيل الله عز وجل. فعلى هذا الأساس نقول بأن الإمام الحسين هو بالفعل عظيم بكل معنى الكلمة، لأن الذي يستطيع أن يصبر في هذه الأجواء هذا ليس إنسانا عاديا، وكان إيمانه إيمانا بسيطا. فيما يروى أيضا يقال بأن الإمام الحسين عليه السلام سمع البعض ينقل عن أبي ذر الغفاري رحمه الله عندما كان يقول: الفقر أحب إلي من الغنى، والسقم أحب إلي من الصحة. فينقل عن الإمام الحسين عليه السلام أنه قال: رحم الله أبا ذر، أما أنا فأقول: من اتكل على حسن اختيار الله تعالى له لم يتمنى غير ما اختاره الله عز وجل له. فالإمام كان مسلم تسليما مطلقا في هذا المجال، فعلى هذا الأساس كان يواجه المصاعب التي نزلت عليه في كربلاء من خلال هذا الاتكال على الله والتسليم والرضا بما قسمه الله سبحانه وتعالى له.
كانت هذه مستمعين الأفاضل توضيحات فضيلة الشيخ أمين ترمس الباحث الإسلامي من لبنان ضيفي حلقة اليوم من برنامج في مدرسة الحسين عليه السلام. نتابع تقديمها من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
استكمالا لموضوع هذا اللقاء ننقل بعض نماذج التسليم الحسيني المحض للمشيئة الإلهية وهو عليه السلام يبين أبعاد قيامه. فمثلا روى ابن حمزة في كتابه الثاقب في المناقب مسندا إلى الإمام الباقر عليه السلام أنه قال: لما أراد الحسين صلوات الله عليه الخروج إلى العراق بعثت إليه أم سلمة رضي الله عنها وهي التي كانت ربته وكان أحب الناس إليها وكانت أرق الناس عليه، وكانت تربة الحسين عندها في قارورة دفعها إليها رسول الله صلى الله عليه وآله، فقالت: يا بني أتريد أن تخرج؟ قال لها: يا أمه أريد أن أخرج إلى العراق. فقالت: إني أذكرك الله تعالى أن تخرج إلى العراق. قال: ولم ذلك يا أمه؟ قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: يقتل ابني بالعراق، وعندي يا بني تربتك في قارورة مختومة دفعها إلي رسول الله صلى الله عليه وآله. فقال: يا أماه، والله إني لمقتول وإني لا أفر من القدر المقدور والقضاء المحتوم والأمر الواجب من الله تعالى.
فقالت: وعجبا، فأين تذهب وأنت مقتول؟ فقال: يا أمة، إن لم أذهب اليوم ذهبت غدا، وإن لم أذهب غدا لذهبت بعد غد، وما من الموت والله يا أمة بد، وأني لأعرف اليوم والموضع الذي أقتل فيه والساعة التي أقتل فيها والحفرة التي أدفن فيها كما أعرفك وأنظر إليها كما أنظر إليك. وفي رواية أخرى ذكرها العلامة المجلسي في بحار الأنوار أن الحسين سلام الله عليه قال لها: والله إني مقتول كذلك، وإن لم أخرج إلى العراق يقتلوني أيضا. ثم أخذ تربة فجعلها في قارورة وأعطاها إياها وقال لها: اجعليها مع قارورة جدي، فإذا فاضتا دما فاعلمي أني قد قتلت.
وهكذا أيها الإخوة الأكارم يأتي الخطاب الحسيني يتحدث مع أم المؤمنين أم سلمة رضوان الله عليها، يطمئنها بالقضاء الإلهي ويدعوها إلى التسليم للمشيئة الإلهية الرحيمة الحكيمة، ويعلمها أنه المخبر بمصيره والمخبر بما سيجري، وهو قادم على ثقة ملب داعي الله الحق لا يتردد في ذلك أبدا. ولكن ماذا أجاب الصحابي المحب الموالي جابرا الأنصاري وقد خشي عليه خروجه؟ فقال، يروي الموقف بنفسه: لما عزم الحسين بن علي على الخروج إلى العراق أتيته فقلت له: أنت ولد رسول الله صلى الله عليه وآله وأحد سبطيه، لا أرى إلا أنك تصالح كما صالح أخوك الحسن، فإنه كان موفقا راشدا. قال جابر: فقال لي: يا جابر، قد فعل أخي ذلك بأمر الله تعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وآله، وأني أيضا أفعل بأمر الله تعالى وأمر رسوله.
نعم إخوتنا الأحبة، فليس هنالك رأي من الناس أو اقتراح أو اختيار، فشؤون الأنبياء والأوصياء شؤون ربانية مقررة من الله تبارك وتعالى، وهو القائل عز من قائل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فالإمام مسلم بكله لله عز وجل، والمأموم ينبغي أن يكون مسلما للإمام بأمر الله عز وجل، وليس في هذا آراء ولا أهواء، فالله تعالى أعلم بما يصلح الناس ويحفظ دينه، ولكن الناس ذهلوا حين رأوا الحسين عزيزهم يفارقهم. وإلى أين؟ إلى حيث لا يؤمن عليه من القتلة الذين لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، ولكن كان عليهم أن ينصروه فلم ينصروه، وأصبحوا يتخيلون أنهم يريدون أن ينصحوه أو يخبروه.
كتب المجلسي أعلى الله مقامه في البحار أنه لما تجهز الحسين عليه السلام إلى الكوفة أتاه ابن عباس فناشده الله والرحم أن يكون هو المقتول بالطف، فقال عليه السلام له: أنا أعرف بمصرع منك، وما وكدي من الدنيا إلا فراقها. وفي رواية أخرى لما دعاه ابن عباس إلى الإقامة بمكة وألا يعجل بالرحيل إلى العراق، أجابه الإمام الحسين صلوات الله عليه بقوله: لئن أقتلوا والله بمكان كذا أحب إلي من أن أستحل بمكة، وهذه كتب أهل الكوفة ورسلهم، وقد وجب علي إجابتهم، وقام لهم العذر علي عند الله سبحانه.
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا اللي يعني يوم نتعلم من الإمام الحسين عليه السلام يوم عاشوراء دروس كثيرة، لكن في جانب من جوانب الإمام الحسين عليه السلام قضية عبادته، نلاحظ أن الإمام الحسين يوم عاشوراء لم يترك الصلاة حتى وهو في ساحة الوغى، وتقدم وصلى ليثبت خلال المعركة للأعداء وغيرهم أنه على الحق. بعد ذلك يعني نحن نستفيد من عبادة الإمام الحسين في جانب أنه جانب صمود الأقل مهما كانوا قليل أمام الأكثرية الكاثرة من جيش الأعداء. نلاحظ أن المسلم ليس في ساحة الوغى أنه يصمد أمام الأكثرية، وإنما حتى في عبادته. هذا درس إن من دروس الإمام الحسين عليه السلام، خاصة الإنسان المؤمن الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وخاصة وفي مجتمعات تخالف عقيدته. شيء آخر في عبادة الإمام الحسين عليه السلام وحبه للصلاة وغيرهم هو السمو الذي وصل إليه الإمام الحسين وأصحابه. نلاحظ السمو اللي وصل إليه الإمام الحسين وأصحابه أنه ارتفعوا إلى مستوى حتى أنهم عطاشا قتلوا في ساحة المبدأ، وهذا الصحابي الجليل اللي وقف أمام الحسين وهو يقي الإمام الحسين أمامه فقتل وفيه 13 شخص، هذا معسكر. معسكر الجانب الآخر نلاحظ أنه الذي استزلهم الشيطان درجة بعد درجة، نزلوا منهم عمر بن سعد الذي أول ما رفض قتال الإمام الحسين عليه السلام في البداية تردد، بعد ذلك غرته الدنيا ونزل. وكيف نزول؟ لأن الشيطان ما يقبل من إنسان نزول واحد، وإنما بدأ يستنزله درجة بعد درجة إلى أن آمر بذبح الطفل الرضيع في يوم كربلاء. لذلك نحن نستفيد من هذه التجربة، من تجربة الإمام الحسين عليه السلام، أننا المفروض بنا أولا أن نثبت في عباداتنا مو في ساحات المعركة، وإنما حتى في ساحات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. عبد الخالق الحلفي من محافظة خوزستان.
أيها الإخوة والأخوات، ومن مظاهر صدق التسليم الحسيني لإرادة الله والارتباط به تبارك وتعالى ما أفعمت به أدعية سيد الشهداء عليه السلام في ملحمة عاشوراء، وهي تحمل للعالمين دروسا خالدة في معنى الإسلام الصادق. عودة مرة ثانية لضيف هذا اللقاء من برنامج في مدرسة الحسين عليه السلام سمحة الشيخ أمين ترمس الباحث الإسلامي من لبنان، وهو يحدثنا مشكورا عن هذه النقطة.
الدعاء كما هو معلوم هو حوار مع الله سبحانه وتعالى، والدعاء له ثقافة خاصة لا يأنس بها ولا يعرفها إلا من عاشها وذاق حلاوتها. فأهل البيت عليهم السلام الذين تربوا في بيت وحجر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خصوصا الإمام الحسين قد استلهم هذه المعاني العظيمة والكبيرة من الآيات التي نزلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومما سمعه من جده صلوات الله وسلامه عليه وآله وما سمعه من أبيه وأمه خلال الفترة التي عاشها معهم. فالدعاء له مضامين مهمة جدا. على هذا الأساس نجد أن هذه الأدعية بالفعل انعكست على حياة الإمام الحسين منذ نشأته، منذ صغره، منذ أن درج في بيت والده كانت علاقته بالله سبحانه وتعالى علاقة مميزة، وبدأت هذه العلاقة تنعكس خلال محطات حياته إلى أن برزت بهذه الصورة الرائعة جدا في أرض عاشور، في أرض كربلاء في يوم العاشر وما قبله. وإلا عرف عن الإمام الحسين عليه السلام ذلك الدعاء المفصل الذي يدعوه المؤمنون في صحراء عرفات في يوم عرفات، الذي يعتبر دعاء من أهم الأدعية التي وردتنا عن أهل البيت عليهم السلام. فلذا الإمام أول يوم العاشر يوم عاشوراء أول ما افتتح يومه ونهاره بعد صلاة الفجر افتتحه بالدعاء المعروف: اللهم أنت ثقتي في كل كرب وأنت رجائي في كل شدة. فكان هذا اليوم هو افتتاحه بالدعاء. ثم بدأ في مناسبات متعددة، عندما كان يسقط شهيد من شهداء كربلاء كان الإمام الحسين عليه السلام يرفع يديه بالدعاء أن يتقبل الله هذا الشهيد، وكلما وجد خبثا أو لؤما من جيش الأعداء كان يرفع يديه بالدعاء على بعض هؤلاء المجرمين الذين غرروا بالناس وأوصلوهم إلى هذه المصيبة التي وقعوا فيها. وأكثر ما يلفت هنا الدعاء الذي ختم به حياته الشريفة، يعني هناك اللحظات الأخيرة قبل أن يفارق الحياة الدنيا يروى عن الإمام عليه السلام أنه رفع يديه ودعا بهذا الدعاء أيضا المشهور: اللهم متعالي المكان عظيم الجبروت شديد المحال غني عن الخلائق عريض الكبرياء قادر على ما تشاء قريب الرحمة صادق الوعد، إلى آخر هذا الدعاء. لو تأملنا في هذه الأدعية بالفعل أيضا نستطيع أن نتعرف على العلاقة التي كانت تربط الإمام الحسين عليه السلام بخالقه سبحانه وتعالى، وكيف أنه كانت كل محور حياته وكل ما كان يدور من حوله من أحداث كان كله بعين الله وكان كله رضا وتسليم لله سبحانه وتعالى. فكان هو عندما يتوجه إلى خالقه في هذه الأجواء كان يشعر بالطمأنينة، كان يشعر بهدوء الروح. وإلا الأعداء بالفعل تعجبوا من هذه الطمأنينة التي كانت عند الإمام الحسين، أن رجلا يقتل ولده وإخوته وأبناء عمومته وأهل بيته. قالوا: لم نجد رجلا أكثر هدوءا واطمئنانا وأشد بأسا من الإمام الحسين عليه السلام. رغم كل هذه الصعاب كان يتوجه إلى الله فيشعر بهذه الراحة والطمأنينة، فكان يصمد ويقف في وجه أعدائه من خلال توكله على الله عز وجل.
نتقدم بالشكر الجزيل لسماحة الشيخ أمين ترمس الباحث الإسلامي من لبنان. نتابع معا تقديم هذه الحلقة من برنامج في مدرسة الحسين عليه السلام من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الكرام، إنها الإمامة العالمة المعصومة والمخبرة المكلفة من قبل الله تبارك وتعالى بتبليغ من رسول الله صلى الله عليه وآله واضح صريح اشتهر في الروايات المتواترة. فالأنبياء وكذا الأوصياء صلوات الله وسلامه عليهم جميعا هم أدرى بتكاليفهم، فهم الساسة والقادة والأعلم بمصالح الدين والعباد والبلاد، وهم حجج الله تعالى على خلقه، فمنهم يؤخذ الأمر ويطاع، وعنهم تعرف الحقائق وما يراد.
ولكنهم سلام الله عليهم كانوا مع الناس في مدارات، وقد أوضحوا ما فيه المصلحة في خطابات. من ذلك أن الحسين عليه السلام لما أراد الخروج إلى العراق استوقفه أخوه محمد بن الحنفية بمعاذير عديدة وتساؤلات متعددة، وقد اعتمل به القلق وكان متعذرا عليه السفر، فأنبأه الإمام الحسين عليه السلام بما أوقفه عن إصراره على البقاء قائلا له: يا أخي، لو كنت في بطن صخرة لاستخرجوني منها وقتلوني. وفي رواية أخرى قال عليه السلام: والله يا أخي، لو كنت في جحر هامة من هوام الأرض لاستخرجوني منه حتى يقتلوني. أجل ذلك الذي قضاه الله فليكن من العبد المخلص، تسليم لأمر الله، ففيه عزة الله ومرضات الله والخير للدين ولعباد الله.
وهكذا أيها الأعزاء نصل إلى النتيجة المحورية التي نستفيدها من فقرات هذا اللقاء، وهي أن صدق التدين بالإسلام الحق يتمثل في التسليم للإرادة الإلهية والارتباط المعنوي به عز وجل في كل الأحوال.
وبهذا ننهي حلقة اليوم من برنامجكم في مدرسة الحسين عليه السلام، استمعتم لها من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. تقبل الله منكم حسن الإصغاء ودمتم بكل خير.
في أمان الله.
قلبي في ركاك أنشدتني يا لثارات الحسين.
يا حسين يا ابن بدر وحنين، يا سراج الحق يا بدر الوجين، صارخت دقات قلبي في ركاك أنشدتني يا لثارات الحسين.
قربان کربلا بار دگر، می کند بر قلب این سامان گذر، می رسد بانگ جرز این کاروان، می دهد از شور آشورا خبر.
کاروان کربلا بار دگر، می کند بر قلب این سامان گذر، میرسد بانگ جرس این کاروان، میدهد از شور آشورا خبر.
یا لثارات الحسین، یا لثارات الحسین،
جان فدایت یا حسین، جان فدایت یا حسین،
یا لثارات الحسین، یا لثارات الحسین،
جان فدایت یا حسین، جان فدایت یا حسین.
Thank you. كربلاء لوحات عز ووفا، ثورة الحب وعنوان العلا، عانق الموت الحياة مثلما طفلة تحنو لحضن أمها، همخرو شفاش مي آيا بجوش، هم فغان آش مي آيا بجوش، سر خوشان عشق از ره می رسن، می برند از محفل ما عقل و هوش.
یا نفرات الحسین جان فدایت یا حسین، یا نفرات الحسین جان فدایت یا حسین.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية.
إنسان بعمر 250 سنة.
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارف في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
الفصل الثاني عشر، الإمام الرضا عليه السلام. الإمام الرضا عليه السلام وولاية العهد. عندما استشهد الإمام موسى بن جعفر عليه السلام مسموما بعد سنين من الحبس في سجون هارون، سيطر جو عام من القمع على البلاد الخاضعة للسلطة العباسية. وفي ذلك الجو الخانق الذي وصفه أحد أتباع علي بن موسى الرضا عليه السلام وهو محمد بن سنان قال: وسيف هارون يقطر الدم، كان أكبر فن لإمامنا المعصوم الجليل هو أنه استطاع أن يحافظ على شجرة التشيع وسط أعاصير الحوادث، واستطاع أن يمنع من تشتت وفتور عزم أتباع أبيه الجليل. كان ذلك بأسلوب التقية المدهش، فاستطاع أن يحفظ حياته التي هي محور وروح الشيعة ليستمر في جهاد الإمامة العميق في عهد أكثر خلفاء بني العباس قدرة وفي زمن الاستقرار والثبات الكامل لذلك النظام. لم يتمكن التاريخ من رسم صورة واضحة عن مرحلة السنوات العشر لحياة الإمام الثامن في زمن هارون، وفيما بعده في مرحلة الحروب الداخلية التي امتدت لخمس سنوات بين خراسان وبغداد. لكن بالتدبر يمكن إدراك أن الإمام الثامن في هذه المرحلة أكمل تلك المواجهة الممتدة لأهل البيت عليهم السلام، والتي استمرت في كل العصور بعد عاشوراء بنفس تلك التوجهات والأهداف. وبمجرد أن حسم المأمون تلك الحرب لمصلحته عام 198 وتحول إلى الخليفة بلا منازع، كان من أول تدابيره التفرغ لحل مشكلة العلويين وجهاد التشيع. ولأجل هذا الهدف وضع أمام عينيه تجربة من سلفه من الخلفاء، تجربة أظهرت القدرة والشمولية والعمق المتزايدة لهذه النهضة وعجز أجهزة السلطة عن اقتلاعها أو إيقافها أو محاصرتها. لقد كان يرى أن سطوة وهيبة هارون حتى مع السجن الطويل وتسميم الإمام السابع في السجن لم تتمكن من منع الانتفاضات والمواجهات السياسية والعسكرية والإعلامية والفكرية للشيعة. ولأنه لم يكن بمستوى القدرة التي كانت لأبيه ومن سلفه، بالإضافة إلى تأثير الحروب الداخلية بين العباسيين، فقد كان يرى بأن السلطة العباسية مهددة بمشكلات كبيرة، ولهذا وجد من الضروري أن ينظر بجدية تامة إلى خطر نهضة العلويين. لعل المأمون في تقييمه لخطر الشيعة على جهازه كان يفكر بطريقة واقعية، وأغلب الظن أن مدة 15 سنة بعد استشهاد الإمام السابع وإلى اليوم الذي سنحت فيه بالخصوص فرصة السنوات الخمس للحروب الداخلية، فإن تيار التشيع تمتع بالمزيد من الاستعداد على طريق رفع راية الحكومة العلوية. وقد كان المأمون يشعر بهذا الخطر بحدسه الذكي ويفكر بمواجهته. ولهذا بتبع هذا التقييم والتشخيص كانت قصة دعوة الإمام الثامن من المدينة إلى خراسان واقتراح ولاية العهد الإلزامية عليه، وهذه الحادثة التي جرت لم يحدث ما يشبهها، ولم يكن لها في نوعيتها لا شبيه ولا نظير في جميع عهود الإمامة الطويلة. وهنا من الجدير أن نطالع واقعة ولاية العهد هذه، ففيها واجه الإمام الثامن علي بن موسى الرضا عليه السلام تجربة تاريخية عظيمة في معرض حرب سياسية خفية تحدد نتيجتها انتصار أو هزيمة مصير التشيع. ففي هذه المعركة نزل الخصم وهو المأمون إلى الميدان بعدته وعدده، وقد نزل المأمون إلى الميدان متمتعا بالدهاء الواسع والتدبير القوي والفهم والدراية غير المسبوقة، بحيث لو انتصر واستطاع أن يطبق خطته التي أعدها لوصل يقينا إلى الهدف الذي لم يتمكن أي واحد من الخلفاء الأمويين أو العباسيين من تحقيقه منذ السنة 40 للهجرة، أي بعد شهادة علي بن أبي طالب عليه السلام، ورغم كل جهودهم وهو عبارة عن اقتلاع شجرة التشيع وتيار المعارضة الذي كان دوما كشوكة في أعين زعماء الخلافات الطاغوتية.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.
رباه ضاق الرحب بي ورضاك غاية مطلبي.
رباه ضاق الرحب بي ورضاك غاية مطلبي.
أشكو إليك ظلام نفسي،
أشكو إليك ظلام نفسي،
من دجاها تتعبي تتعبي. رباه
رباه ضاق الرحب بي ورضاك غاية مطلبي.
مطلبي
رباه ضاق
ساق الرحب بي ورضاك ضرّاك.